أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وأبا الحسن والحسين يا علي بن أبي طالب. تحدث أمير المؤمنين علي عليه السلام مرة عن حياته الزوجية وعلاقته بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فقال: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان: النجاح في الأسرة أعظم نجاح. وفيه ثلاثة محاور: المحور الأول معيار النجاح في الأسرة، المحور الثاني تحديات الحياة المعاصرة، المحور الثالث أسس النجاح والعوامل المساعدة. وقبل أن نبدأ، أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. لشخصية الإنسان أبعاد مختلفة، وهو يمارس اهتمامه ونشاطه في دوائر متعددة. بالطبع يأمل الإنسان أن ينجح وأن يتقدم في مختلف الأبعاد وفي كل المجالات والدوائر التي يهتم بها ويعمل فيها. وقد ينجح الإنسان في بعض المجالات لكنه يفشل في مجالات أخرى، وقد يتقدم هنا ويتأخر هناك، لكن الإنسان يطمح إلى أن يكون ناجحاً في مختلف المجالات. تتفاوت مواقع النجاح والفشل في مدى تأثيرها في شخصية الإنسان وفي حياته. بعض الأماكن ينجح الإنسان فيها فيكون لنجاحه مكاسب، ولكن مواقع أخرى تكون مكاسب النجاح فيها أكبر وأهم. وقد يفشل الإنسان في بعض المجالات لكن فشله في مجالات أخرى يكون أخطر وأشد ضرر. في المجال الاقتصادي قد ينجح الإنسان، قد يفشل، قد يتعرض لنكسات. في المجال الدراسي كذلك، في المجال الاجتماعي كذلك، في المجال الصحي كذلك، وهكذا مختلف المجالات. لكن يتفاوت أثر النجاح والفشل من مجال إلى آخر. كلما كان ذلك المجال ألصق بحياة الإنسان وبأعماق نفسه كان النجاح فيه أهم والفشل فيه أخطر. ويمكننا على هذا الصعيد أن ندعي بأن من أهم المجالات التي يواجه الإنسان فيها تحدي النجاح والفشل هو مجال العلاقات العائلية. هل ينجح في هذا المجال أو يفشل؟ نجاح الإنسان في هذا المجال يتفوق على نجاحه في مختلف المجالات، كما أن فشله في هذا المجال ضرره عليه أكثر من فشله في المجالات الأخرى. قد يكون الإنسان ناجحا في المجال الاقتصادي، ثري، كون إلى ثروة كبيرة، ما عنده مشكلة اقتصادية، عنده ثروة هائلة، لكنه إذا فشل في حياته العائلية في حياته الأسرية لا تغنيه ولا تفيده ثروته الضخمة. وطالما رأينا أشخاص أثرياء لديهم أموال طائلة، ولكن بسبب فشلهم في حياتهم العائلية يعيشون الشقاء، يعيشون العناء. وهكذا في المجال العلمي، ممكن الإنسان يتقدم علميا، يكون عالما سواء كان في العلوم الدينية أو في العلوم الطبيعية، ممكن يكون أديب كبير، ممكن يكون مفكر فيلسوف، لكن هل ينجح في حياته العائلية أم لا؟ هذا بحث. وهكذا في مجال حياة الإنسان الاجتماعية. ولذلك يحدثنا التاريخ عن شخصيات كانت ناجحة في بعض المجالات، لكن فشلها في المجال العائلي سبب لها شقاء وسبب لها تراجعا في حياتها العامة. الفيلسوف الأوروبي المشهور أوغست كونت، هذا اللي وضع أسس الفلسفة الوضعية والذي أنشأ مفهوم علم الاجتماع، هذا توفي في منتصف القرن التاسع عشر، له كتاب مهم 6 مجلدات حول طرق الفلسفة الوضعية، ويعتبر من الفلاسفة والمفكرين المؤثرين في هذا المجال وفي مجال علم الاجتماع. هذا الرجل كان فاشلا في حياته العائلية، علاقة الزوجية كانت فاشلة، فأثر عليه هذا الفشل، أصابته حالات اكتئاب، بقي لأكثر من سنة مكتئبا ممددا على فراشه لا يمارس أي نشاط وأي فعل، ثم حاول الانتحار بالقفز من أحد الجسور، ولكن أحد الحراس أنقذه وعاش حياته في معاناة. أصابته الأمراض النفسية والعقد والمشاكل، قالوا كل ذلك بسبب فشله في حياته الزوجية العائلية. وكذلك يتحدثون عن المفكر الماركسي المشهور لويس لوستر، هذا أيضا كان مفكر وشخصية علمية مؤثرة، كان فاشلا في حياته العائلية، وهذا سبب له مشاكل وتوقف عن الفكر وتوقف عن العطاء، وقد قام بخنق زوجته، زوجته خنقها، وفي التحقيق معه قال كنت أحاول تدليك رقبتها. خش تدليك هذا. فقد يكون هناك أشخاص ينجحون في مجالات متعددة، لكن إذا فشل الإنسان في مجال علاقاته العائلية هذا الفشل الأسري العائلي يفقده ميزات نجاحه في الجوانب الأخرى. لماذا؟ لأن الحياة العائلية الأسرية، يعني حياة الإنسان مع زوجته مع أبنائه، حياة ضمن العائلة، هي الألصق بشخصيته والأكثر تأثيرا على نفسيته. إذا كان ناجحا فيها مرتاحا فيها، هذا يأثر على إنتاجه، يأثر على تعامله، يأثر على شخصيته، والعكس بالعكس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن العلاقة الزوجية باعتبارها السكن الذي يعيش فيه الإنسان ويأوي إليه الإنسان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن شنو دوره في حياة الإنسان؟ يعيش فيه الإنسان، يأوي إليه الإنسان، يلجأ إليه الإنسان، يستقر فيه الإنسان. الحياة العائلية هكذا سكن. فإذا لم يكن السكن مريحا، الإنسان ما يحس بأن عنده مأوى، ما يحس بأن عنده ملجأ، ما يحس بأن عنده استقرار. وفي آية أخرى الله تعالى يتحدث عن شدة التصاق الإنسان بالحياة الزوجية العائلية، يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شنو علاقة اللباس بجسد الإنسان، بجسم الإنسان؟ ملتصق، اللباس ملتصق بجسم الإنسان. اللباس يحمي جسم الإنسان من البرد، من الحر، من الغبار، من المشاكل المختلفة. اللباس زينة يتزين به الإنسان. الحياة العائلية هكذا، حياة الإنسان العائلية ملتصقة به، تحميه من الأخطار والأضرار والمشاكل المختلفة، وهي زينة له في حياته الاجتماعية. ولذلك فالنجاح في هذا المجال ينعكس على مختلف جوانب حياة الإنسان. الإنسان الناجح في حياته العائلية هذا يكون في مختلف المجالات أيضا مرتاحا في الغالب في المعظم. من هنا نفهم حديث مروي، نفهم حديثا مرويا عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الحديث يقول: من زاد بره بأهله زاد الله في عمره. يعني شنو زاد الله في عمره؟ من زاد بره بأهله، يكون بار علاقة منسجمة مع أهله، الله يزيد في عمره، صحة تكون أفضل، نفسية تكون أفضل، حياة تكون أفضل. ولهذا المؤمنون الصالحون يتقدمون بهذا الطلب إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يسألون الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مسرورين في حياتهم العائلية. قرة العين تعبير عن السرور وعن الارتياح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من هنا فإن على الإنسان أن يدرك أهمية النجاح في حياته العائلية. بعض الناس تشوفه يمكن يعني يهتم بالنجاح في مجالاته المختلفة، يهتم بالنجاح في عمله، في جمع ثروته، في دراسته، أو في شخصيته الاجتماعية، في واقعه الاجتماعي الخارجي، لكن يتساهل في حياته العائلية. هذا مخطئ، مخطئ بحق نفسه، مخطئ كثير بحق نفسه. إن عليه أن يكون اهتمامه بوضعه العائلي أكثر من أي اهتمام. ما قيمة الثروة وما قيمة المال إذا كان الإنسان يعيش شقاء عائليا؟ ما قيمة الوظيفة؟ ما قيمة المنصب؟ بل ما قيمة المكانة الاجتماعية؟ افترض في الإنسان أن يهتم أولا بنجاحه العائلي، ولهذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم خيركم لأهله، ما قال خيركم أعلمكم أعبدكم أسراكم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لأن بالفعل الإنسان اللي ينجح في علاقاته العائلية هذا إثبات على أنه يمتلك مقومات النجاح، يمتلك معدن النجاح وأسس النجاح في حياته العامة. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث آخر مروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أحسن الناس إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وألطفهم بأهله، ألطفهم بأهله. البعض من الناس يهتم كثير بسمعته الاجتماعية، عنده نشاط اجتماعي وعنده سمعة في المجتمع، لكن أهله ما مرتاحين وياه، هو ما مرتاح في حياته العائلية. ونسمع شكاوى كثيرة، يعني تتصل امرأة وتشكو من زوجها، نستغرب كيف زوجك يعني إنسان طيب ومعروف والناس مرتاحين إليه، لكن في حياته العائلية شيء آخر. وبعض الأحيان المرأة أيضا لها شخصية في المجتمع، تهتم وعندها نشاط اجتماعي، لكن ماذا عن رضا زوجها عنها؟ ماذا عن نجاحها في حياتها العائلية؟ وهنا كلمة مهمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حيث روي عنه أنه قال: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك أو أشقى الناس بك. الناس برا مرتاحين لكن أهلك مشتاقين وياك، لا يكن كذلك. إذا عندك أخلاق، إذا عندك طيب، إذا عندك قيم، إذا عندك مبدأ، إذا عندك تقوى، إذا عندك دين، هذا لازم يتجلى أولا في تعاملك مع عائلتك ومع أسرتك. من هنا حينما يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن علاقته بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إنما من أجل أن يجلي لنا هذا النموذج الرسالي المشرق. بعض الناس يقول: خب ذاك علي وتلك فاطمة، لكنهما القدوة لنا. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، لازم نتأسى بهم فبهداهم اقتده. يتحدث لنا عن علاقته بالزهراء عليها السلام، يقول: فوالله ما أغضبتها، لم تصدر منه لفظة ولا عمل ولا إشارة تسبب انزعاجا لفاطمة الزهراء. وهذا درس الإنسان المؤمن، يجب أن يكون حريصا ألا يغضب زوجته. فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر. الحياة الزوجية تدار بالتوافق، تدار بالتفاهم وليس بالإكراه وليس بالجبر. ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل. في المقابل: ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. نتيجة منها التوافق، النتيجة من هذا الانسجام: ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. هكذا يجب أن يكون التقاء الإنسان بعائلته، التقاء الإنسان بزوجته بأبنائه، التقاء الأبناء بالوالدين. اللقاء هو المتنفس الذي يستطيع الإنسان أن يطرد فيه كل عناء المشاكل والتحديات التي يواجهها في حياته. إنسان في حياته يواجه مشاكل، تعترض تحديات وعوائق، إذا جاء البيت عند عائلته يفترض أن لقاءه مع أسرته هو المتنفس، هو الفضاء الذي يرتاح إليه. لكن بعض الناس مع الأسف بالعكس. ولذلك بعض المؤمنين بالفعل يعني يعيش هذه الحالة، يعيش الارتياح مع عائلته. أحد العلماء يقول: سألني مرة أحد المؤمنين مؤمن، قال: يا شيخ، هل يستطيع الإنسان أن يقرر ويختار زوجته في الجنة؟ يعني في الجنة من تكون زوجة الإنسان؟ هي اللي في الدنيا ولا غيرها؟ طبعا في عندنا روايات تشير إلى أنه يكون تخيير في الآخرة. إذا كان الرجل أفضل رتبة في الجنة من زوجته، رتبة أعلى من زوجته، يخير. أنت رتبتك أعلى، تريد زوجتك علشانك الرقيها، تعيش وياك زوجتك اللي من الدنيا، وإلا الله يبدلك زوجة أفضل منها في الجنة تساوي مرتبتك. وإذا كانت المرأة هي الأفضل من الزوج، هي التي تخير، تريد زوجها ولا لا؟ بعض الناس يقول: احنا هبابنا على هبابة على مرته، والمرأة هبابها على زوجها في الدنيا، بعد في الآخرة بعد مشكلة. هذا العالم يقول: أحد المؤمنين سألني: شيخنا، يقدر الواحد يختار زوجته؟ يقول: سألت ليش؟ قال: لأن أنا متعلق بزوجتي هذه اللي أنا معاها في الدنيا، هو كبير في السن، لأن اللي ما فيها زوجتي ما تسوى. شوف إلى أي حد هذا علاقته مع زوجته. إذا هالزوجة ما راح تكون معي في الجنة، الجنة ما تسوى عنده. بودك أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة من الانسجام، من العلاقة، من التوافق في حياته الزوجية، يحتاج عمل قيام. ليش ما يكون منذ البداية الناس يأتون إلى الداخل حتى بعد لا يختل نظام المجلس؟ إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا تفضلوا، جزاكم الله خير، إلى الأمام برا شوية، حر الجو، تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. والآن ما هو معيار النجاح؟ كيف نقدر نحكم أن الحياة العائلية الأسرية ناجحة أو فاشلة؟ ما هو المعيار؟ يبدو لي أن هناك أمرين يحددان النجاح والفشل في الحياة العائلية. الأمر الأول: الرضا العميق المتبادل بين الأطراف، بين الزوج وزوجته، بين الأولاد والوالدين. درجة الرضا، هل هناك رضا متبادل أم لا؟ هذا هو الذي يحدد النجاح. هل أنت راض وهل هم راضون عنك؟ هذا هو الذي يحدد مستوى النجاح. الأمر الثاني: الإنجاز التربوي الصالح. النجاح الأسري هو الذي يتحقق ويتمظهر في صلاح أعضاء وأفراد الأسرة في المجتمع. الأسرة الناجحة هي التي يكون أعضاؤها صالحين في مجتمعهم، المجتمع ينظر إليهم أنهم عناصر صالحة، عناصر جيدة، عناصر طيبة. هذا مقياس النجاح في هذين الأمرين: الرضا المتبادل والإنجاز التربوي الصالح، وخاصة على مستوى الأولاد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. وفي حديث آخر: من سعادة المرء الولد الصالح. بينما في المقابل جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ولد السوء يهدم الشرف ويشين السلف. طبعا الإنسان في بعض الأحيان قد يحصل شيء بغير اختياره، يعني هو يبذل جهده
لكن يصير الولد ولد سوء. عندنا الأنبياء الأئمة متعرضوا مثل هذه الحالة، لكن بشكل عام أن هذا هو مقياس النجاح. مقياس النجاح هو الرضا المتبادل والإنجاز التربوي الصالح. ننتقل إلى المحور الثاني، تحديات الحياة المعاصرة. إذا كان النجاح في الحياة العائلية تحديا أمام الإنسان في كل العصور، فهو تحدي أكبر في هذا العصر. لماذا؟ لأن الحياة الآن أصبح الإنسان يواجه فيها صعوبات وعوائق ومشاكل تفوق عما كان يعيشه الإنسان في العصور والقرون السابقة. هذه التحديات المعاصرة جعلت المهمة العائلية أصعب، جعلت النجاح في مجال العائلة أصعب. نشير إلى بعض التحديات وهي واضحة ومعروفة، لكن حتى تتجلى الصورة. أولا، طغيان الروح المادية وتضخم النزعة الأنانية في نفس الإنسان. الإنسان يتنازعه بعدان: الاهتمام المادي الحياتي باعتباره هو يتكون في بعد أساس من شخصيته من المادة، والبعد الآخر هو البعد القيمي، البعد الروحي. هذا التنازع في هذا العصر أصبح البعد المادي أشد حضورا وأكثر ضغطا على شخصية الإنسان وحياة الإنسان، صار على حساب البعد القيمي، على حساب البعد الروحي. الحياة الآن طغت فيها الحالة المادية، دائما الإنسان يلهث خلف المصالح المادية، خلف المكاسب، تحريض هناك على الشهوات والأهواء بشكل لم يكن في العصور السابقة، خاصة مع تطور الوسائل وتطور الأساليب. وتضخمت النزعة الأنانية في نفس الإنسان. سابقا كان الإنسان يفكر في الآخرين، يفكر في غيره، يفكر في زوجته أكثر، يفكر في أولاده، يفكر في القريبين منه، يفكر في المجتمع. الآن أصبحت الأنانية أقوى عند الإنسان. لا نقول أنه انعدم التفكير في الغير وفي الآخرين، لكن انخفضت هذه الحالة. في المعظم أصبحت الحالة عند الناس حالة أنانية. الرجل هو يفكر هو في نفسه في ذاته، والمرأة أيضا تفكر في ذاتها، والأولاد أيضا يتربون على هذه الحالة. هذا جعل النجاح العائلي أصعب، لأن النجاح العائلي يحتاج إلى تنازلات متبادلة، يحتاج إلى تضحيات، كل طرف يضحي من أجل الآخر. لما المرأة تكون أنانيتها قوية، الرجل تكون أنانية قوية، وكل واحد يتشبث بمصالحه ومكاسبه تجاه الآخر، تصبح المهمة أعقد، يصبح النجاح أصعب. هذا أولا، هذا التحدي الأول. التحدي الثاني، تشحب الاهتمامات في حياة الإنسان. سابقا كانت اهتمامات الإنسان بسيطة محدودة، الآن تشعبت الاهتمامات. في الماضي كان الإنسان يعمل ويكدح ويشتغل طوال النهار، حتى إذا ما جنه الليل خلاص أصبح الليل مكان للراحة، يأوي إلى عائلته إلى أسرته. الحين وين؟ ما صار في فرق كبير الآن بين الليل والنهار. أصبحت الاهتمامات تلاحق الإنسان دائما وأبدا على تنوعها وعلى تعددها وعلى اختلافها. تشعبت وتعددت وزادت اهتمامات الإنسان، وهذا صار يشغل الإنسان على حساب علاقاته وتفرغه لعائلته. هذا تحدي ثاني. الرجل يشتغل، طيب يجي من الشغل خلاص انتهينا، يجي إلى البيت صار وقت عائلته. المرأة الآن صارت تشتغل أيضا، اجت إلى البيت خلاص صار وقت العائلة. لا، حتى حينما يأتي الإنسان إلى بيته أيضا هناك اهتمامات تلاحقه، وفي بعض الأحيان حتى وهو على فراش نومه، خاصة الآن بعد هالجوال شوف البعض جواله عنده وهو قبل ما ينام هم يتابع مواقع ورسائل وما أدري إيش والأسهم والأخبار ورسائل لهذا ورسائل حتى على فراشه. هذه مشكلة صارت الآن، جوال وهالوسائل التقنية الحديثة. العائلة قاعدين في البيت، قاعدين بأجسامهم، بس كل واحد يعيش في عالم آخر، في العالم الافتراضي. جواله عنده واشتغل، وين تفكيره، وين اهتمامه، وين مشاعره، وين عواطفه؟ جسمه موجود مع عائلته، الزوج، الزوجة، الأبناء. هذه مشكلة خاصة الآن في هذا الوقت. ما أدري يعني الناس خاصة في مجتمعاتنا مربوشين، توهم يشوفوا هالحالة. في بعض الأحيان صاير وكأنه مظهر من مظاهر الفخر، شوفوني ترى أنا أستخدم يعني الجوال، ترى أنا أقدر أسوي، أقدر أتصل، أتابع، ترى أنا مهتم. صار في إفراط، صار في تجاوز للحد. حتى تشوف بعض الأحيان في مجالس واحد جالس مع أصدقائه، جالس مع جماعة، يتكلم ويا أحد، أحد يتكلم ويا، لكن لا هو 5% بس حاضر بذين، 95% هناك في البلوتوث على الجوال يتابع. هذه حالة سلبية. هل الاهتمامات المتعددة، وفي دراسات الآن كثيرة، تأثير هذه الحالة على العلاقات الأسرية، على الحالة الأسرية؟ كنت أقرأ تحقيق يقول الآن الرجل بعضهم أصبح يشوف داخل البيت هم ينشغل، يروح في الملحق أو المجلس ويقعد على جواله ويشتغل ويتابع. لو أراد حاجة من زوجته أيضا ما يقوم يروح المطبخ أو داخل، يجز لها رسالة بشنو؟ بالجوال، جيبي لي ماي، جيبي لي كذا، جيبي لي كذا، وهي مترد عليه. سبحان الله، قاعدين في بيت واحد، رسائل بالجوال تصير بيناتهم. هذا التشعب في الاهتمامات، هذا التشعب في التوجهات عند الإنسان صار على حساب العائلة. وبعض الناس ما عندهم توازن. لا بأس أن تكون للإنسان اهتمامات مختلفة، لكن يحتاج توازن. مثلا الأصدقاء، الشلة والأصدقاء اللي عند الإنسان. بعض الشباب عندها أصدقاء وعنده شباب، يجي من عمله ويجي من دراسته ويروح لأصدقائه. طيب بعضهم يكون متزوج، طيب هذا متزوج يصرف ساعات طويلة ويا أصدقائه ويا شلته. طيب زوجتك شنو؟ أولادك شنو؟ بيتك شنو؟ يتأثر الإنسان. ونسمع شكاوى، يعني تجينا شكاوى من النساء، تجينا شكاوى من الأبناء، وفي بعض الأحيان الزوجة أيضا عندها حالات من هذا القبيل. والعادات والأعراف الاجتماعية تساعد. واحد كان كتب يشكو، يقول أنا عندي مشكلة مع زوجتي، زوجتي من أسرة كبيرة، عائلة كبيرة، وكل يوم في زواج، اليوم بتختها، واليوم بتأخوها، واليوم بتعمها. وإذا في زواج وراحت في الصالة أو كذا، ساعة كم ترجع في الليل؟ قريب الفجر. زين شلون يعني؟ زوجها شلون؟ أولادها شلون؟ حياتها شلون؟ يعني هذا تشعب الاهتمامات اللي صاير عند الإنسان الآن، وفقدان التوازن أصبح تحدي كبير أمام العلاقات العائلية الأسرية وأمام النجاح في الأسرة والعائلة. صار على حساب الأبناء. هل أولاد المساكين من يهتم بهم؟ من يرعاهم؟ من يتابع أمورهم؟ الأب مشغول، الأم إذا كانت موظفة مشغولة، شغالة، خادمة في البيت عندهم. وفي بعض الأحيان يكون التصاق الأطفال بالشغالة اللي في البيت أكثر من الالتصاق بالأم. أحد التحقيقات تقول في المطار وقت اللي تسافر الشغالة تشوف الأطفال يبكون بكاء شديد. ليش؟ لتعلق بهالشغالة، لأن هي اللي كانت متفرغة إلى أكثر من أمها. هذه مشكلة، هذا من التحديات. ومن التحديات أيضا الموجودة الآن صعوبات الحياة ومتطلبات الحياة. أزمة السكن تأثر على الحالة العائلية، البطالة تأثر على الحالة العائلية، ضعف الأجور وحالات الفقر، ضعف الرواتب تأثر على الحالة العائلية. متطلبات الحياة الآن صارت كثيرة، تكاليف الحياة غالية. في المقابل ليست هناك موارد عند الإنسان، عند عامة الناس، ومع الأسف حتى في البلدان الثرية المتمكنة. إحنا في الخليج نعيش في منطقة على بحيرات من نفط، ثروات هائلة ما شاء الله عندنا، لكن مع ذلك تشوف هالمشاكل. أكثر من 65% من سكان المملكة لا يمتلكون سكنا، ما عنده بيت، ما يمتلك سكن، والإيجارات أيضا، الإيجارات كل يوم في ارتفاع، وظروف الحياة والمواد الغذائية في ارتفاع، نسبة البطالة، وهذا يأخر الزواج، يخلق عندنا طبقة من العنوسة، سبب لنا مشاكل عائلية كثيرة. هذا من التحديات اللي نعيشها واللي تأثر على الواقع العائلي والحياة الأسرية. وأيضا من التحديات التي نعيشها شدة التأثيرات من خارج العائلة، خاصة مع العولمة اللي نعيشها. الإنسان أصبح يتأثر بوسائل الإعلام، بالفضائيات، بالإنترنت، بالجوال، بهالوسائل المختلفة، بالعالم الافتراضي الذي يعيش فيه، أصبح يؤثر عليه سلوكيا، مو فقط يأخذ وقته، يأثر على سلوكه، دخلت أنماط من السلوكيات وأنواع من السلوكيات التي لم تكن سابقا في مجتمعنا المحافظ. ويستغرب الإنسان كيف أن إنسان ينتمي إلى مجتمع محافظ ديني، كيف يسمح لنفسه يفتح علاقات مع نساء أجنبيات، أو امرأة محصنة متزوجة كيف تسمح لنفسها أن تتبادل رسائل مع رجال أجانب؟ والشيطان عدو مبين للإنسان، يخدع الإنسان أنه لا، علاقة طبيعية، يعني ما في شيء. كيف علاقة طبيعية؟ أي علاقة طبيعية؟ وفي بعض الأحيان يقول علاقة يعني بس عاطفية، طبعا هذه ناشئة من أسباب سنشير إليها، لكن هذا الوضع اللي صاير، التأثير على الإنسان من خارج الأسرة، أصبح تحديا كبيرا يعوق النجاح والانسجام في المجال العائلي الأسري. هذه بعض التحديات، وإلا قد تكون أكثر. ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، أسس النجاح والعوامل المساعدة، كيف ينجح الإنسان في حياته الأسرية. وكما قلنا أن الموضوع موضوع مهم، لا تفكر فقط في النجاح في دراستك، في عملك، في وظيفتك، في وضعك الاجتماعي، الأهم كيف تنجح في علاقاتك، في حياتك العائلية، ما هي الأسس. نشير إلى أهم تلك الأسس. أولا، الوعي بأهمية الحياة العائلية وثقافة الحياة العائلية. احنا في كل مجال من المجالات، حتى قيادة السيارة، الإنسان ما يعطوا رخصة لقيادة السيارة إلا إذا تعلم، إلا إذا راح درس، إلا إذا أخذ شهادة. ما يصير طبيب إلا إذا درس ومارس تدريب، وهكذا في مختلف المجالات. في مجال قيادة الأسرة والدخول في عالم الأسرة نحتاج إلى ثقافة. احنا صايرين ثقافة الحياة الزوجية العائلية نأخذها ضمن من مواريث المجتمع ومن الحياة السائدة في مجتمعنا. نحتاج إلى أن نبذل جهدا، نحتاج إلى أن نهتم بثقافة الحياة الأسرية. الآن في المجتمعات الأخرى الكتب الرائجة الكثيرة التي تروج وتباع بالملايين، من أبرزها كتب تتحدث عن موضوع الحب وعن موضوع العلاقات العائلية والنجاح في العلاقة العائلية والأسرية. وإحنا في ديننا في جانب كبير من الثقافة في هذا المجال. أنت عليك واجبات تجاه زوجتك، ولك حقوق، الزوجة عليها واجبات ولها حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة القوامة وإدارة الحياة الأسرية. أولادك لهم حقوق عليك وعليهم واجبات. هذه الثقافة يحتاج أن تنتشر، أن تباث أكثر في المجتمع، في مناهج التعليم، في وسائل الإعلام، في منابر التوجيه الديني، أن تكون هناك دورات متخصصة في هذا المجال. وهناك مجتمعات مارست هذه التجربة، مارست تجربة توفير التدريب والتأهيل للحياة الأسرية، فكانت نتائجها طيبة، خففت من آثار التحديات التي تحصل بسبب التحديات المعاصرة. وإلا إذا لم يكن هناك وعي، إذا لم يكن هناك ثقافة، إذا لم يكن هناك مواجهة لهذه التحديات، تحصل حالة تفكك في الأسرة، ضعف في كيان الأسرة. وهذا التفكك الأسري لا يؤثر على الإنسان كإنسان كفرد فقط، وإنما يؤثر على الحياة الاجتماعية العامة. ينفقد الأمن الاجتماعي، تهدد القيم الإيجابية في المجتمع، يضعف الجيل المقبل، نمو الجيل المقبل، صلاحية الجيل المقبل. وهذا قاعدين نشوف، يعني الإحصائيات مرعبة جدا عما يحصل بسبب ضعف التماسك الأسري والانسجام الأسري. على مستوى المملكة حينما تقرأ بعض الإحصائيات تذهل منها. متى كنا نعاني من حالات، من أرقام مرتفعة في الانتحار؟ سنة 1430 قبل سنتين ثلاث سنوات، الإحصائية الرسمية تقول أنه عدنا في المملكة بمعدل أكثر من حالتي انتحار كل يوم، 787 حالة انتحار في سنة واحدة، وهي تفوق السنة التي قبلها، وخلال 10 سنوات تضاعفت الأرقام حالات انتحار. متى كان الإنسان في مجتمعنا مجتمع محافظ، مجتمع متدين، يعيش أجواء دينية، يفكر في الانتحار ويمارس الانتحار؟ أما الأمراض النفسية وحالات الكآبة، في السنة الماضية إحصائية الذين راجعوا المصحات والمستشفيات للأمراض النفسية يقارب 500,000 إنسان. طبعا مو كل الناس يراجعوا، مو كل الناس يراجعوا، لا يزال كثير من الناس ما عندهم هالثقافة، يمكن مرض الجسم يهتم يروح يتعالج، لكن الأمراض النفسية ما عندنا ثقافة أن نهتم بمراجعة الجهات المعنية فيها. مع ذلك حوالي 500,000 مراجع كان في سنة واحدة. حالات الاكتئاب وخاصة في الوسط النسائي، عندنا في المملكة تقرير يقول إن النساء في المملكة يعانين من اكتئاب أكثر من أي بلد آخر، يعني نسبة الاكتئاب في الوسط النسائي في المملكة أكثر من أي بلد آخر في العالم. هذا من أسباب التفكك وضعف النجاح في الحياة العائلية الأسرية. حالات الطلاق التي أصبحت كثيرة في المجتمع، حالات الهروب، واقعا أرقام مذهلة. جريدة عكاظ تنقل عن عضو في هيئة حقوق الإنسان أنه عدنا بمعدل في كل سنة في السنوات الأخيرة 3 حالات هروب من المنازل للنساء، زوجة أو بنت تهرب من المنزل، من منزل أهلها. 3000 حالة، هذا ليس شيئا بسيطا. ومتى تهرب المرأة من المنزل، ومتى تهرب بنت من المنزل؟ إلا لوجود مشكلة، إلا لضعف الاستيعاب، إلا لضعف العلاقة والانسجام والتوافق الداخلي. هذه مشكلة كبيرة. أما حالات الابتزاز أيضا فحدث عنها ولا حرج. شهريا حسب إحصائية الهيئة في البلد، الهيئة تقول في كل شهر تقريبا عندنا أكثر من 600 حالة ابتزاز تصل إلى فروع الهيئة. هذا اللي يصل إلى الهيئة، واللي ما يصل أكثر. طيب هذه كلها أعراض، كلها أجراس خطر يجب أن تدفعنا باتجاه الاهتمام بالوضع العائلي الأسري. نحتاج إلى ثقافة، نحتاج إلى توجيه، نحتاج إلى اهتمام على هذا الصعيد. هذا أولا. ثانيا، إرادة النجاح في الحياة العائلية واستيعاب المشاكل. الإنسان رجل كان أو امرأة، يعني الزوج أو الزوجة، لازم تكون في إرادة نجاح. الحياة العائلية مو كأي مجال من المجالات، أجرب صار صار، مو وظيفة. الآن في العمل الوظيفي واحد يحصل له وظيفة، والله بدخل هالوظيفة، إذا حصلت وظيفة أحسن منها أطلع، إذا ما عجبتني أطلع. الحياة العائلية ليس هكذا يتعامل معها الإنسان. مسألة مو مسألة تجربة، المسألة مو مسألة تحدي. يتعامل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها وكأن حالة تحدي وانتقام متبادل. لازم تكون حالة استيعاب، إرادة النجاح، قرر أن تنجح في حياتك العائلية، حتى إذا كانت هناك مشاكل من الطرف الآخر أنت لازم تستوعبها. وكم من النصوص عندنا الواردة أن على الإنسان أن يصبر على أذى الزوج. من صبر، هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله، من صبر على زوجة سيئة الخلق أعطاه الله تعالى ثواب الشاكرين. اصبر، تحمل، لابد الإنسان تكون عندها القرار وهالإرادة. الله تعالى في القرآن الكريم يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مو بس الزوج ما أعجب زوجته والزوجة ما أعجبت زوجها في موضوع من الموضوع خلاص خلصنا، لا، قرر أن تستوعب المشكلة. لازم تكون عند الإنسان إرادة للنجاح. الأمر الثالث: إفاضة الحب والحنان في الحياة العائلية. الآن أصبحت كثير من البيوت وكثير من العوائل تعاني من الجفاء، تعاني من الجفاف في العلاقات الداخلية. أصبح البيت أشبه بالفندق، فندق يجي الإنسان ينام وبعد خلاص اطلع، ليست هناك فيض من المشاعر والعواطف بين الرجل والمرأة ومع الأولاد، وخاصة البنات. لابد من التأكيد على موضوع الفتيات والبنات، على العائلة أن تهتم بالبنات وأن تفيض عليها حبا وحنانا، لأن الفتاة إذا كانت تعيش جفاء وجفافا عاطفيا، جوع عاطفي، أقل كلمة تصلها من شاب يتحين ويتربص الفرصة تؤثر في نفسها. 90% كما تقول دراسة، 90% من حالات الانحراف التي تحصل عند الفتيات سببها شعورهن بالجفاف العاطفي وبحثهن عن العواطف. توصلها رسائل، تصير مراسلة بينها وبين شاب، ولان صعب التحكم في هذه الأمور. إذا كانت عندها إشباع عاطفي، إذا كانت نفسيتها قوية، تصمد أمام هذه الإغراءات، وإلا فإنها ستستجيب. والمشكلة أن البنت حينما تستجيب تكون هي الضحية مع كثرة المشاكل ومع كثرة التجارب. لكن مع الأسف الشديد الكثير من البنات لا يهتممن ويقعن في نفس الفخ. رسالة توصلها من شاب، مكالمة من شاب، تؤثر عليها، تدغدغ مشاعرها وعواطفها، والنتيجة تكون هي الضحية. هناك شباب يحترفون هذه الحالة، رجال يحترفون هذه الحالة، ذئاب بشرية، يبحثون عن فريسة لهن من أجل إشباع أهوائهن وشهواتهن، أهوائهم وشهواتهم. نحتاج إلى إفاضة الحب والحنان. الأمر الآخر: لا بد من صرف الوقت والجهد والاهتمام في الحالة العائلية. وهنا لا بد وأن نذكر بحديث مروي عن رسول الله نبينا محمد. هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله يقول: لجلوس أحدكم مع عياله أفضل من اعتكاف في مسجدي هذا. الاعتكاف في مسجد رسول الله كم هو ثوابه؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول: تجلس مع عائلتك، مع زوجتك، مع أبنائك، هذا ثوابه أكثر من ثواب الاعتكاف، مو في أي مسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان لازم يصرف من وقته، لازم يصرف من جهده، لازم يصرف من اهتمامه على عائلته حتى يتحقق النجاح. يعني الرجل، المرأة، الأولاد، الجميع ينبغي أن يتبانى على أن يجلسوا مع بعض، يتحاورون، يتفاهمون، يقتربون نفسيا من بعضهم بعضا. وأخيرا، نحتاج إلى البيئة الاجتماعية المساعدة في النجاح العائلي. المجتمع أيضا قد يساعد على النجاح، يفترض في المجتمع أن يساعد أبناءه على النجاح في حياتهم العائلية، وذلك بتخفيف التقاليد والأعراف المرهقة للأسرة. ولا نستطيع أن نتوسع كثيرا، الوقت قد أدركنا، لكننا نعيش مشكلة حقيقية الآن. الأعراف والتقاليد عندنا في الزواج، في الحياة العائلية، أصبحت مرهقة، وهذه لها تداعيات، لها آثار على الحياة الزوجية. حينما يطلب من الزوج أن يدفع مصاريف وتكاليف حفلة الخطوبة وحفلة الزواج وهالأشياء المختلفة، طيب هذا يسبب ضغطا عليه، هذا ينعكس على حياته. وحينما الزوجة أيضا يطلب منها التزامات معينة مرهقة، هذا يؤثر على حياتها. علينا أن نخفف من هذه الأعراف، أن نخفف من هذه التقاليد. كل يوم أعراف تزيد وكل يوم تقاليد تزيد، هذه ليست في صالح الحياة الأسرية العائلية الناجحة. ونحن نحتاج إلى بنية تحتية، نحتاج إلى مؤسسات أسرية في المجتمع، أن تكون عندنا مراكز للتنمية الأسرية، أن تكون عندنا مؤسسات تهتم بالحالة الأسرية تدريبا توجيها معالجة للمشاكل. الآن عندنا بعض المؤسسات اللي عندهم خط استشاري، أي زوجة عندها مشكلة، أي زوج، أي ولد، هذه ساعدت في حل الكثير من المشاكل. وكلما اتسعت رقعة هذه المؤسسات بالبذل والعطاء والتعاون الأهلي، استطعنا أن نقلل من مضاعفات التفكك العائلي، وأن نساعد أبناءنا وبناتنا على النجاح في حياتهم العائلية. وحينما نحتفي بذكريات أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، فإن علينا أن نستحضر مدى اهتمامهم بحياتهم العائلية. الإمام أهل البيت عليهم السلام، مع حملهم لأعباء الرسالة، مع اهتماماتهم المختلفة، لكن فلننظر إلى اهتمامهم بالوضع العائلي. رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو النبي الرسول القائد للأمة، انظر كيف كان يتعامل مع أسرته، مع عائلته. لا يمضي يوم لا يمر فيه على بيت فاطمة، وفي أكثر من وقت كلما جاء للصلاة يمر على بيت فاطمة، الصلاة رحمكم الله أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعامله مع ابنته الزهراء، كلما دخلت على أبيها قام إجلالا لها وقبلها، وفي بعض الروايات عجيب، قبل يدها مرة وفداها بأبيه وأمه وفداها بنفسه. هذا تعبير عن الحب، عن الحنان، عن الاحترام. وما أحوجنا أن نبذل الحب والاحترام لعوائلنا. بعض الناس يهتمون بالتخاطب الحسن مع الآخرين، لكن ما عندهم الاهتمام مع الأسرة، مع العائلة، مع الزوجة. قد لا تسمع الزوجة من زوجها كلمة شكر، وقد لا يسمع الزوج من زوجته كلمة شكر أو كلمة حب وحنان. رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع أسرته؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نشير إلى رواية واحدة لأن الوقت قد أدركنا، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا وفاطمة مشغولان بالطحن، طحن حب في البيت، يعني شؤون الطبخ، شؤون الطعام، أنا أطحن وفاطمة أيضا من صوب تطحن. فقال صلى الله عليه وآله: أيكم أعيا فليقم، أنا أشتغل مكان أطحن مكان. يقول عليه: فقلت يا رسول الله، فاطمة أكثر مني، هي تعبت أكثر. قال: قومي يا فاطمة. قامت، جلس رسول الله صلى الله عليه وآله يطحن مع علي بن أبي طالب. كيف كانت الحياة داخل الأسرة العلوية بين علي وفاطمة؟ كان هناك تعاون، وقد تقاضيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا مو نتيجة نزاع، وإنما لتبيين الحدود، ما هي واجبات فاطمة، ما هي واجبات علي. فقضى على فاطمة بما يكون داخل البيت، وعلى علي بما يكون خارج البيت. وروايات كثيرة شيقة، وينبغي أن يطلع الإنسان عليها. ونحن في هذه الليالي نحتفي بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كلكم قد سمع في ليلة 19 من شهر رمضان أن علي عليه السلام في ليالي رمضان كان كل ليلة يفطر عند واحد من أبنائه، ليلة عند الحسن، ليلة عند الحسين، ليلة عند زينب، ليلة عند أم كلثوم. ماذا يعني؟ يعني الاهتمام بالأسرة، يعني صرف الجهد من أجل أن يكون هناك تواصل، أن يكون هناك تلاقي، أن يكون هناك احترام. كل ليلة كان عند واحد من الأبناء، وفي الليلة 19 كان عند ابنته زينب عليه السلام. كلما كانت العلاقة العائلية حميمة وقوية وشديدة، كان القرب النفسي وكان التعلق بين أفراد العائلة تعلقا كبيرا. ولذلك الليلة بنات علي، أولاد علي، أسرة علي الليلة يعيشون وهم يشعرون بألم المصيبة، ألم الفراغ الكبير في نفوسهم، وهم يفارقون أبا لا كسائر الآباء، أب بذل لهم حنانه، عطفه، فيضه، محبته، كانوا يعيشون في ظله كأفضل حياة ويشعرون بالراحة ويشعرون بالسعادة، إضافة إلى توجيهه لهم ورعايته لهم. وصايا أمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وصايا كثيرة، للحسن، للحسين، لمحمد بن الحنفية، رسائل، توجيهات، وصايا، مما يدل على هذا الاهتمام الذي يجب أن نأخذه درسا في حياتنا. قال محمد بن الحنفية: أمسينا ليلة 21 من شهر رمضان وقد ثقل المرض بأمير المؤمنين، فكان لا يستطيع الحركة إلا قليلا. يقول: كان يقبض رجله ويبسطها من شدة الألم، لأن السم قد سرى إلى جميع أنحاء جسمه. روايات تقول أن ابن ملجم أنقع السيف في السم لأيام، ولذلك كان السيف مسموما ووصل السم إلى جميع أطراف جسد أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: في تلك الليلة عرضنا عليه الطعام والشراب فامتنع عن الطعام والشراب، لم يأكل لم يشرب، وكان مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: اجمعوا لي أولادي، جيبوا أولادي كلهم خلوهم يحضروا. فحضر أولاد أمير المؤمنين جميعا ذكورا وإناثا. تقول الرواية: صار يدعوهم جميعا بأسمائهم، كل واحد يذكر باسمه لإشعاره بالاهتمام به، لإشعاره بمحبة أبي أمير المؤمنين له. ناداهم جميعا بأسمائهم ثم أدار عينيه فيهم قائلا: في أمان الله، في دعة الله، والله خليفتي عليكم. أوصاهم بوصاياه الأخيرة، هذه الوصية الرائعة. التفت إلى الحسنين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا للحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ألا لا يضيعوا بحضرتكم. الإمام علي كان يهتم بالأيتام اهتماما كبيرا، وقد روي عنه أنه قال: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. وقال بعضهم: تمنيت أني كنت يتيما لما رأيت من اهتمام علي بن أبي طالب بالأيتام، يوصي أبناءه بالأيتام. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. الله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا أبدا. الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الله الله، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وأيضا قال لهم الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم. ثم قال يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. وبعد ذلك مالت رقبة أمير المؤمنين عليه السلام. يقول محمد بن الحنفية، ثم عرق جبينه وسكن أنينه وصار يردد لا إله إلا الله وعليكم السلام ملائكة ربي لمثل العاملون، عظم الله أجوركم وأغمض عينيه ومد يديه ورجلي وكان يلهث بذكر الله حتى فاضت روحه الشريفة. صاح أولاده وبناته وابتا، ضج الناس منادين وإباباه وسيدا. ساعد الله قلب العقيل زينب وبقية أولاده. الشاعر يصور مشاعر العقيل زينب وهي تفقد أباها قرب العيد، العيد مقبل والحزن زايد علي، عاينت دار المرتضى منا خلية، فقد الأب نغص علينا هالسنة العيد، ومن الصباح باكر علي أحزاني تزيد، نبكي ونلطم والبكا والحزن ما يفي، نشبت مخالبها بحشاشتنا المنية. محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزين على جاري العادة، يرفرف عليهم بالهنا طير السعادة، يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. واحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام غادر وخلانا، وصرنا بعده أيتام وفراحنا راحت، وصار العيد في الشيام، باكر الناس معيدة واحنا بعزية. قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا، ثبتنا على محبته وولايته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. في رقمية ولا نختم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اشفي كل مريض وخاصة المرضى المنظورين، اللهم من عليهم بالصحة والعافية. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات وخاصة العلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.